الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في أولى حلقات برنامجكم كن مبادرا. أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير أمة أخرجت للناس، لكنها لم تكن كذلك لمجرد أنها تنحدر من عرق معين أو تسكن في قطر معين. إنها خير أمة أخرجت للناس لأنها تبلغ وتحمل خير دين، دين اصطفاه الله على سائر الأديان وأنزله على خير خلقه، دين متحرك قادر على فرض نفسه في كل مجالات الحياة، قادر على الارتقاء لمن يتبعه نحو ذرى المجد في الآخرة بل وفي الدنيا. لم تكون هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس دون أن يكون أفراد هذه الأمة خير الأفراد. يا ترى ما هي صفات هؤلاء خير الأفراد الذين ينشرون خير الأمم؟ وما هو دين الدين الذي يتبعون في إعادة صياغة حياتهم ليكونوا خير أفراد ومن ثم خير الأمم؟ أن يكون الفرد صاحب مبادرة ذاتية أمر لا يكاد ينفك عنه العلماء والقادة الحكيمون والأشخاص المؤثرون في أي مجتمع من المجتمعات مكونا خير الأمم. فما هي المبادرة؟ وهل فيها صواب أم خطأ؟ أم هي من واحد بالإطلاق؟ كيف يكون المسلم مبادرا؟ هل تحدث القرآن والسنة عن المبادرة؟ أم هي صفة احتكرها علماء الغرب؟ ما هي الفروقات بين النظرية الإسلامية للمبادرة وبين النظرية الغربية؟ ما هي دوافع المبادرة؟ وكيف ينمي الإنسان قدرته على المبادرة؟ ما هي معوقات المبادرة؟ ومن ثم ما هي صفات المبادر؟ أمور نتناولها مع ضيف الحلقة الدائم الشيخ الدكتور هيثم بن جواد الحداد، رئيس المؤسسة الإسلامية للبحوث والتطوير وعضو قوات مجلس الشريعة الإسلامية في لندن. أهلا وسهلا بك يا رئيس الشيخ. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا الله بأخوة المشاهدين والأخوات. أهلا وسهلا بك. في بداية حديثنا إذا تكلمنا عن المبادرة ربما يتبادر إلى بعض الألحان صور مختلفة من شخص إلى شخص، فنريد أن نعرف المبادرة حتى ننطلق في حلقتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المبادرة دون الدخول في إشكاليات اللغة، المبادرة بشكل عام مأخوذة من فعل بادر، يعني بدأ بالفعل. المبادرة التي نتحدث عنها ذات معنيين، أو يمكن أن تكون لها معنيان اثنان. المعنى الأول، المبادرة أن تبدأ بالفعل قبل أن يطلب منك، أن تتحمل مسؤولية قبل أن تلقى عليك تلك المسؤولية. هذا النوع الأول. النوع الثاني، المبادرة أن تقوم بالفعل مباشرة بعد أن تؤمر به. فهناك نوعان، النوع الأول قبل أن يطلب منك، قبل أن تؤمر، بعد أن تحاول أن تعرف ما هو الفعل الأنسب في ذلك الوقت في تلك اللحظة فتبادر إليه قبل أن تؤمر أو قبل أن يطلب منك. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني هو حينما يطلب منك أمر معين لا تتلقى، ولكن بادر بالانتفاض فورا. الحلقات هذه سنتحدث عن المبادرة بالمعنى الأول، ومن نتحدث عن المبادرة بالمعنى الثاني، لكن قد يوجد بينهما تقاطع. يعني ربما تكون هناك أولاد من مرونة في الحديث عن النوعين، لكن نحن بالأصالة نتحدث عن النوع الأول. ربما البحث يبحث في معنى المبادرة سيد أن هذا مرتبط بتحديد الأهداف وتحقيق الإنجازات. هل فيها ترابط؟ نعم، هنا نتحدث عن المبادرة وأهمية المبادرة. سنجد أن المبادرة من أهم، كما ذكرت في المقدمة، من أهم صفات الناس الذين ينجزون، من أهم صفات العلماء، من أهم صفات القادة الحقيقيين. ويعني لو استمعنا الحديث عن المبادرة سنجد أن المبادرة، تعرف ستيفن كوفي في كتابه المشهور الذي نفق يعني بعض المقول يعني أكثر من 10 سنوات في تعريف الصفات السبع للقادة الناجحين، الصفة الأولى كن مبادرا، be proactive، هذه هي الصفة الأولى. نحن لا نريد أن نسترق الحديث، لأننا نريد أن نبدأ بالحديث عن المبادرة من خلال القرآن والسنة، والحديث ومن خلال يعني الحديث عن أو ما تحدث عنه الإداريون وعلماء الناس والآخرين حينما تحدثوا عن المبادرة. لماذا هذا الاهتمام بالمبادرة؟ الاهتمام بالمبادرة سنرى أن من ناحية شرعية أولا أن هي مطلب قرآني ومطلب من مطالب السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم كانوا من أكثر الناس مبادرة للأعمال بشكل عام. هذا واحد. الأمر الآخر، الحياة هذه، وسنجد أيضا من أدلة القرآن وأدلة السنة أن الحياة هذه تنافس، الحياة هذه منافسة، فالذي لا يبادر سيخسر في المنافسة باختصار شديد، والذي سيبادر فسيكسب الفرصة قبل أن تفوت عليه. وكما تعرف يعني كثير من السلف، يعني تروى عن كثير من السلف، إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل، إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل. يعني الدنيا كأنها ميدان، وكأننا بدأنا الجري، وكل إنسان يريد أن يصل إلى الهدف قبل الآخر.
هل يلزم يعني أن التغيير قبل أن أبادر؟ قناعتي أنا عندما أبادر إلى عمل، أي عمل أريد أن أبادر إليه، هل يسبق في ذهني أن أريد أن أغير شيء ما في هذا؟
جزء من المبادرة عملية التغيير. سنرى أن المبادرة تشمل جميع ولايات الحياة، والمبادرة نريد أن نتحدث عنها كصفة دائمة للإنسان. فالإنسان الذي من طبعه المبادرة ستجد أن هذا الإنسان في عقليته، في نفسيته، في طريقة تعامله مع الجميع، في طريقة تعامله ليس مع الجميع فقط من البشر، بل في طريقة تعامله حتى مع الحيوانات، في طريقة تعامله حتى مع الجمادات، في طريقة نظرته لنفسه، في طريقة نظرته للآخرين، سنجد أن هذا الإنسان يختلف عن الآخرين. جزء من هذه أن الإنسان هذا يحب أن يغير ما هو خطأ، يريد أن يغير ما هو خطأ، هذه هي الأمر، وهذا جزء من المبادرة، أن يغير ما هو خطأ أو أن يكتسب مكتسبات جديدة. ولذلك جزء من المبادرة أولئك الذين يعني أصحاب الثورات ربما هم أخطأوا الطريق في ثوراتهم، لكنهم أرادوا أن يأخذوا زمام المبادرة في مبادرة سلمية. وهناك مبادرة، لا ليست مبادرة سلمية، هي مبادرة لكن في مجال الخطأ، هي مبادرة، كل المبادرة إيجابية لكنها قد تكون أحيانا في المجال الخطأ.
بشكل عام هي المبادرة صفة إيجابية
بشكل عام، لكن أحيانا تكون في المبادرة
في توظيفها،
في توظيف فيها. ولذلك مثلا الذين يبادرون بثورات في الأصل هؤلاء لم يضفت طاقاتهم توظيفا صحيحا، فعندئذ ستكون مبادرات إيجابية. ولذلك مثلا أحيانا الآن يعني لو دخلنا في الموضوع السياسي والقضية السياسية الآن التي تدور، ونحن بالمناسبة نحاول أن نتناول يعني مجالا واسعا طيب من القضايا، الذين يعني بعض الشباب الذين يبادرون مبادرات تكون خاطئة واجتهدوا اجتهادات ربما قد تخرج البعض من الملة، هؤلاء سبب خطأهم أن عنصر المبادرة لديهم لم يوجه ولم يوظف توظيفا صحيحا. ولذلك من معالجة هذه المشكلة لدى هؤلاء الشباب أن يوجهوا توجيها صحيحا، وأن لا تقتل مبادراتهم، لا تقتل روح المبادرة لديهم. يعني لو قتلت روح المبادرة لديهم تخيلنا أننا سنقتل روح المبادرة لديهم، لن نقتلها لأنها صفة دائمة لديهم، فسيوظفونها في الخفاء. فبدل أن يوظفوها في الخفاء، لذلك على القادة السياسيين، على القادة المفكرين، على كثير من المتحكمين في مقدرات المجتمعات أن يراعوا هذه القضية لدى تلك الفئات من المجتمع، لدى تلك الشريحة من الشباب، ويوجهوا مبادراتهم توجيها صحيحا لنهضة المجتمع، بدل أن تكون المبادرات أو بعض المبادرات خبالا عليهم أو وبالا عليهم وعلى المجتمع.
الآن ذكرت الصور عدة للمبادرات، متى نستطيع أن نقول أن هذه المبادرة هي مبادرة إيجابية؟
طبعا رأي أننا ذكرنا أن المبادرة كلها إيجابية كعنصر، لكن أن المبادرة هذه صحيحة أم خاطئة في هذا الكلام؟ هذا ما وافق القرآن والسنة وإجماع علماء الأمة باختصار، حتى يعني لا نطيل فيها، ولا يعني ربما نطرح بعض القضايا الفلسفية وبعض القضايا يعني الإدارية وربما تخرجنا عن المقصود. ما وافق الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة فهذا هذه المبادرة صحيحة. الذي يخالف هذا فنعم من جانب يحمد على المبادرة لكنه قد يكون أخطأ، ولذلك تعرف أخطأ في التوضيح. لذلك تعرف مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من أعدل الناس وأوسعهم يعني إدراكا، والآن الكل يتشبث بشيخ الإسلام ابن تيمية لما جاء على مسألة المولد النبوي. تعرف مسألة المولد النبوي العلماء يعني يعتبرونها من البدع المحدثات. شيخ الإسلام ابن تيمية لما جاء على هذه القضية قال الذي يقوم بهذا المولد إن كان مجتهدا متأولا قصده تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وإظهار محبة الرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم يثاب من هذه النية هو إن كان قد أخطأ في الفعل، وهذا علم العدل والإنصاف. ولذلك لما نتحدث بهذه الصورة مع أصحاب المبادرات الخاطئة، أرجو أن ينتبه الأخوة المشاهدين لهذه القضية، لما نتحدث بهذه الطريقة عن أصحاب المبادرات الخاطئة فإننا نحن نشجع روح المبادرة لدى المجتمع ككل، ونقول قبل أن تبدأ بمبادرة مثلا كبيرة لا بد أن تحاول تستشير أهل العلم وهذه الخبرة، وبهذه الطريقة ما نستطيع أن نصلح المسارات الخاطئة. أحسنت هذه الطريقة لهم نعم من ناحية وناحية أخرى، وما نقتل روح المبادرة لدى الناس، لأننا إذا قتلنا روح المبادرة لدى الناس لا سيما لدى الشباب خرج لدينا شباب لهم تائبون ضائعون إلى المهالي إلى الملاهي يعني يسعوا، فهؤلاء يقوم وبالا على المسلم من نواحي أخرى. ولذلك أحيانا تشك أنت في يعني بعض القوى السياسية حينما تقتل رغبة وروح المبادرة لدى الناس تظن أن هذه القوى السياسية مع الأسف الشديد لا تعمل لصالح بلادها، لا تعمل لصالح الإسلام والمسلمين، ولكنها تعمل ضد صالح بلادها لأنها تريد أن تقتل أي روح من مبادرة في شعوبها. سنواصل الحديث لكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين فاصل لا تذهبوا بعيدا. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. دكتور هيثم، المبادرة في زمن المضى والمبادرة في زمننا الآن الوقت الحالي، هل في اعتبارات مختلفة بين الزمن الماضي والزمن الحاضر؟ يعني بسؤال آخر، متى نقيم هذه الأعمال على أنها مبادرة ومتى نقيم على أنها ليست من المبادرة في شيء؟ هل تخضع لاعتبارات الزمان والمكان المبادرات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيضا نختصر هذه المقول، ما وافق القرآن والسنة وإجماع الأمة فهو مبادرة صحيحة، وما خالفه فهو مبادرة خاطئة. لكن هل تحمل أيضا لاعتبارات المكان المبادرة؟ أحيانا هناك قضايا اجتهادية، القضايا الاجتهادية يؤثر فيها عدة عوامل، يؤثر فيها المكان والزمان كما تعرفها يعني ذكرها العلماء كلهم، يؤثر فيها الزمان والمكان، يؤثر فيها اعتبارات أخرى، يؤثر فيها قضايا الضرورة عموم البلوى، يؤثر فيها قضية أعراف الناس. فحينما نتحدث عن المبادرة متعلقة بفعل، فالفعل يتضمن أو يدخل ضمن الأفعال الخمسة: الوجوب والندب ثم الإباحة والكراهة والتحريم. فحتى نحكم على المبادرة هذه فنحن نحكم عليها من خلال الأحكام التكليفية الخمسة. كيف نحكم عليها من خلال الأحكام التكليفية الخمسة؟ بالرجوع إلى أصول الفقه. بالرجوع إلى أصول الفقه سنجد أن هناك بعض الأفعال اجتهادية، هذه الأفعال الاجتهادية كما تعرف أن العلماء قرروا بأن الأفعال الاجتهادية يعني ذكر هذا السيوط في الأشباه والمبادرة وغيره، لأن لا ينكر المختلف فيه وإن هذا ما كان الخلاف فيه ضعيفا. معنى ذلك أنه يتحدث عن المجمع عليه فيما يوازي أو يقابل المختلف فيه اختلافا اجتهاديا وليس كل مختلف فيه. فمن بادر في أمر اجتهادي وهم نقطة أحسنت جزاك الله خير، من بادر في أمر اجتهادي لا بد أن نراعي أن هذا الأمر اجتهادي وأن هذا الإنسان الذي بادر إلى هذا الفعل رأى هو أن ذلك صوابا، فلا بد أن نأخذ هذا في الحسبان. ولذلك تعرف مثلا القضايا الاجتهادية مثل ما ذكرنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن أحيانا يجهر على الذي خالف مجمعا عليه ما لا يجهر على من اجتهد اجتهادا فأخطأ.
إذا تعبيرها نسبي أن أقيم هذه المبادرة
لا بد أن نميز بين أمرين، المبادرة كصفة لدى الإنسان هذا الذي نريد أن نركز عليه ونتاج المبادرة. نتاج المبادرة قد يكون أمرا نسبيا، لكن نحن نريد أن نركز على المبادرة كصفة حتى لا يأخذنا الحديث الخبيث
حتى نوصف هذا الكلام. نريد يعني صور لهذه المبادرة،
سنتحدث عن صور عن هذه المبادرة، لكن نحن نريد أن نركز على أن المبادرة صفة لدى الإنسان، قابلية المبادرة إلى الفعل قبل أن يؤمر به، قابلية تحمل المسؤولية قبل أن تفرض عليه، هذه هي الصفة التي نريد أن نتحدث عنها ونركز عليها. ما ينتج عن هذه الصفة الأفعال التي يفعلها الإنسان نتيجة لهذه المبادرة تدخل ضمن الأفعال التكليفية الخمسة.
نعم. إذن متى يعني نستطيع أن نقول أن الحق يجب علينا المبادرة؟ في أي زمان أو في أي مكان متى يجب علينا أن نبادر الآن؟
أحسنت. المبادرة تختلف باختلاف المواقف، فإذا كان الأمر منكرا مجمعا عليه فيجب على الإنسان أن يبادر بالإنكار. ولذلك نشوف المبادرة مع الأسف الشديد اختطفت كثير من هذه المصطلحات، اختطفت من قبل الإداريين الذين يعني الإداريين غير المسلمين أصالة، ثم الحمد لله دخل إلى هذا المجال كثير من الإسلاميين وكثير من المسلمين فبدأوا بأسلمها. هناك اجتهادات في قضية أسلمت بعض هذه المصطلحات، لكن في الأصالة الذين كانوا يتحدثون عن المبادرة كانوا يتحدثون عنها من وجهة نظر غربية، واختطفت كما ذكرنا اختطفت هذه المصطلحات اختطفت من قبل الناس أصلا لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. فلذلك كان الحديث عن المبادرة مبتوتا. وقد يستغرب، لماذا أذكر هذا المشاهد؟ قد يستغرب هذا الحديث لأنه يقول أنت تريد أن تتحدث عن المبادرة، المبادرة نعرف أن ستيفن كوفي تكلم عنها، الواد دي كونو الإيطالي تكلم عنها، غيره تكلم عنها، وأنت الآن أقحمتها في الأصول الفقه وفي الفقه. لا بد من ذلك، لأن المبادرة ينتج عنها فعل، الأفعال أفعال المكلفين محكومة بالشريعة، فلا بد إذن أن نتحدث عنها من خلال هذا المنظور، من خلال المنظور الشرعي. المبادرة متى تكون واجبة؟ يعني لا أدري الوقت هل يسمح أو لا حتى ننتقل للحديث عن يعني القرآن والسنة وكيف تحدثوا عن المبادرة، لكن باختصار شديد المبادرة قد تكون أحيانا واجبة وقد تكون أحيانا مستحبة وقد تكون أحيانا يعني مباحة وربما تكون محرمة أو مكروهة.
دكتور، أيضا متى تكون المبادرة مستحبة ومتى تكون واجبة على الشخص؟
نحن تحدثنا أن هناك مبادرة كعنصر كصفة قائمة بالإنسان ونتاج للمبادرة. متى يستجيب الإنسان للمبادرة كعنصر كصفة قائمة به؟ أحيانا يجب عليه أن يستجيب فيبادر، أحيانا يجب عليه أن يمتنع أن يكف جناح نفسه فيكف عن المبادرة وعن الاستجابة للمبادرة. ضابط هذا مرجعه إلى الكتاب والسنة وإجماع العلماء. حينما يرى الإنسان موقفا يترتب على عدم مبادرته منكر فعندئذ يجب عليه أن ينكر. الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم كلما نعرف الحديث وضع منكر منكرا يغيره بيده، فإن من استطاع بلسانه فإن من استطاع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. يعني مثلا
إنسان لنوسع الحديث يعني نتحدث عن قضايا سياسية ونتحدث عن قضايا اجتماعية. أنت الآن لو رأيت طفل سيسقط في حفرة، هل يجب على الإنسان أن يبادر يمنع هذا الطفل من سقوط الحفرة؟ يجب جدا. نعم، في كتب الفقه مكتوب أن الإنسان يجب عليه أن يفطر في نهار رمضان إن علم أن إفطاره هو السبيل الوحيد لإنقاذ غدر. هذه صور من صور المبادرة، هذه صور من صور المبادرة. ولذلك يعني لذلك كما قلت لك لا نريد أن تختلف المبادرة من قبل يعني غير المسلمين. المبادرة لو رأيت في كتب الفقه وفي كتب أصول الفقه ستجد أن ربما يعني أعظم أو جل الأحكام الفقهية مبنية على المبادرة. طبعا لا نقول المبادرة بمعنى الاستجابة الفورية لأوامر الله جل وعلا، لا، نقول عن النوع الأول وهو موضوع حديثنا، المبادرة إلى الفعل وتحمل المسؤولية قبل أن نطلب منك. من الذي طلب منك أن تنقذ الغريق؟ من يطلبه أحد، لكن الله كلفك به. ولذلك سيأتينا بالحديث عن المبادرة، أن المبادرة أصلا تنبع من إيمان الله، من إيمان الإنسان بالله جل وعلا وباليوم الآخر. هذا هو أصل منبع المبادرة،
هذا المنبع الحقيقي للمبادرة.
نعم، هذا هو المنبع الحقيقي للمبادرة. ربما في حلقات قادمة نتحدث عن الفرق بين النظرية الإسلامية في المبادرة والنظرية الغربية، مجال حديثنا في حلقة أخرى. نعم، لكن نريد أن نقول أنه أحيانا تكون المبادرة واجبة، وهو متى تكون المبادرة واجبة؟ أن الإنسان إذا علم أنه بعدم المبادرة فسيكون هناك منكر. طيب، وحتى يعني لا نخطئ في فهمنا، منكر مجمع عليه، فمثلا إنسان يموت يجب أن تبادر لإنقاذ مهجته وإنقاذ المهج من أعظم أوامر الشريعة ومن أعظم مقاصد الشريعة. هذا مثال، بل مثال المبادرة الواجبة، وهذا مثال للمبادرة الواجبة، مثال للمبادرة المستحبة. مثلا إنسان أراد أن يحمل شيئا ثقيلا، أيضا نضرب أمثلة متعددة. هذا الآن تتظن أنه لو حمل هذا الشيء ربما يضره ربما لا يضره، فإذا هل يجب عليك أن تبادر أم لا يجب عليك أن تبادر؟ فهذا إذا يستحسن بما يستحب أن تذهب لأن تنصحه.
ما هو أعتبر أفضل هذه المبادرة؟
ليس هذه من ضمن الأعمال الروتينية، هي مبادرة، نسميها مبادرة، هي مبادرة لأنها صفة لدى الإنسان استجاب لها. هو رأى إنسان يريد أن يحمل شيئا ثقيلا ربما يضره. يعني هناك إنسان كثير من الناس سلبيون، لا يهمه إطلاقا، وهذا مع الأسف من مفردات المدنية الحديثة، بل وربما من مفردات بعض الأنظمة السياسية التي قتلت روح المبادرة لدى كثير من الناس، أنها حتى في مثل هذه الأمور لا يعني الناس يقفون مواقف سلبية. وكلما اقتربنا من ما يسمى بالطريقة الغربية في الحياة وابتعدنا عن الطريقة الإسلامية في الحياة، فإننا سنقتل روح المبادرة لدى الناس، روح المبادرة على مستوى اجتماعي.
أردت أن تتحدث عن قتل المبادرة، يعني ماذا تقصد بالقتل؟ أو متى تقتل المبادرة؟
تقتل المبادرة كعنصر من الإنسان، كعنصر. الحديث هذا يعني نحن نتحدث عن مساعدة الإنسان في حمل شيء. تعرف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم على كل سلامة منكم صدقة، وتعين الرجل حينما تحمل له شيء على دابته هذه صدقة. الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عنها بهذه الطريقة أنها صدقة يقوم بها الإنسان. ولذلك نحن لا نريد أن نتحدث عن مبادرة واجبة، متى تكون المبادرة من ناحية فقهية واجبة، متى تكون المبادرة من ناحية يعني فقهية مستحبة. لماذا نتحدث عن مبادرة محمولة أن يستجيب الإنسان دائما لهذا العنصر الذي يدفعه لفعل الخير أو لمساعدة الآخرين؟
نجيب مبادرات مضمونة،
نحن نتحدث عن مبادرات محمودة وهناك مبادرات مضمونة. مثل ضابط المبادرة المضمونة أيضا الضابط الأول ما خالف القرآن والسنة وإجماع الأمة. مثلا إنسان
يعمل عمل صالحات يعمل عمل صالح. بعض الناس يبادر لإيقافه من الأعمال الصالحة، هذه المبادرة مذمومة، هذا تنفعل. الآن مع الأسف أصحاب الشر والفساد عندهم من المبادرات ما ليس عند أصحاب الخير، أو أحنا لا نريد أن نتحدث ما يعني من الحديث بصورة سلبية، لكن عندهم من المبادرات مثلا يبادرون بنشر الشر والفساد. الآن في كثير يعني الحديث عن الاختلاط، تجد أن هناك الناس لو كان الموقف طبيعيا يبادرون إلى إقحام قضية المرأة والاختلاط في أي صورة من الصور، هذه مبادرة مذمومة. خذ وقت لآخر المثال. المثال الآخر، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. المبادرة الإنسان سيقترحها بين يدي الله، أو يقول لو أن هذا الحرام كان حلالا أو أن هذا الحلال كان حراما، هذه مبادرة مذمومة قد تخرج الإنسان في بعض الصور من ملة الإسلام.
وصلنا إلى نهاية حلقة. دكتور هيثم الحداد، شكرا لك. أعزائي المشاهدين، تذكروا دائما أن المبادرة لها روح، فأحيوها بالتجديد والأمل. على خير نلقاكم.